أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الأصل الثالث والأخير من المطلب الرابع، وهو معقود في بيان المبين. أولا، ما هو تعريف المبين؟ المصنف يقول: المبين هو نقيض وضد المجمل. فإذا عرفنا أن المجمل هو ما لم تتضح دلالته، فإذن المبين هو المتضح الدلالة. وكما عرفنا أيضا في المجمل أنه إما أن يكون مجمل بالأصالة وإما أن يكون بالعرض، فكذلك المبين أيضا ينقسم إلى هذين القسمين: إما أن يكون مبين بالأصل يعني بنفسه، وإما أن يكون مبينا بالعرض، بمعنى أنه هو كان مجمل لكن بعد ذلك بين. وينقسم أيضا كانقسام المجمل إلى أنه مبين قولا مفردا ومركبا وفعلا، بالضبط كبحث المجمل. ثم بعد ذلك يذكر المصنف أمثلة للمبين بالقول، المبين بالقول والمبين بالقول المفرد والمركب والفعلي. ثم بعد ذلك ندخل في بيان جواز التأخير بيان عن وقت الحاجة أو عدم جوازه. قال: أصل المبين هو نقيض المجمل. مقصود من النقيض هنا يعني الضد يعني. فإذا المبين هو متضح الدلالة، سواء كان بنفسه يعني بين بنفسه نحو والله بكل شيء عليم. هذا التركيب يعطينا أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، وهذا بين بنفسه في الدلالة على هذا المعنى. أو يكون لا هو بنفسه مجمل، إلا أنه مبين بواسطة الغير. فإذن هو يسمونه مجمل، والذي بينه يسمونه مبين باسم الفاعل. قال: أو بواسطة الغير، ويسمى ذلك الغير مبينا باسم الفاعل. وهذا المبين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المبين إما كالمجمل إلى ما يكون قولا مفردا أو مركبا، وإلى ما يكون فعلا على الأصح، لأنه وقع الخلاف في أنه هل يمكن أن يكون الفعل مبينا أو لا يمكن أن يكون مبينا، بل هو الفعل دائما يكون مجمل. المصنف يقول: الأصح من الأقوال أنه أيضا يمكن أن يكون الفعل مبينا، بخلاف القول الآخر الذي قال لا يمكن أن يكون الفعل مبينا. قال: وإلى ما يكون فعلا على الأصح يعني من القولين. ولبعض الناس خلاف في الفعل، وهذا ضعيف يعني هذا القول ضعيف، إذ أن الفعل ربما يكون مبينا على ما سنعرف. فالقول من الله سبحانه ومن الرسول صلى الله عليه وآله وهو كثير، يعني هذا القول البين أو المبين التركيبي. المصنف لم يذكر مثالا للمبين المفرد مثل كلمة كتاب. كتاب هذا واضح الدلالة على الكتاب، كلمة باب وغيرها هذه بينة أيضا ومبينة. لكن في التركيب المصنف راح يذكر له عدة أمثلة. فمثلا كقوله تعالى: قال صفراء فاقع لونها. المصنف يقول هذا بيان ومبين علما لقوله تعالى، فإنه بيان لقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خب، هاي البقرة ما هي؟ مجمل، يا بقرة اللي نذبحها. فقال: البقرة الصفراء الفاقع لونها. فهذا راح يكون بيان لهذا المجمل في أظهر الوجهين، يعني على أظهر الوجهين في تفسير الآية. لأنه بعض المفسرين وبعض العلماء يعتقد أن قوله تعالى صفراء فاقع لونها هذا ليس بيان للآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بل هذا خطاب وهذا خطاب، وذلك لأنه الله تبارك وتعالى بالخطاب الأول أراد منهم أن يذبحوا بقرة ما، وكان هذا يكتفي فيه في الامتثال، لكن هم شددوا على أنفسهم، راحوا يسألون عن التفاصيل، أنه ما هي هذه البقرة وشنو لون البقرة وين عندنا أبقار كثيرة، يا هي اللي تريدوها من عندها. فلما شددوا شدد الله عليهم بخطاب جديد، فهذا ليس بيان لذلك الأول، إلا أن المصنف يقول لا، هذا الثاني ليس هو الصحيح، وإنما يكون هذا بيان للأول، ولذلك قال في أظهر الوجهين، يعني يكون صفراء فاقع لونها بيان لأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وليس خطابا مستقلا لوحده. وأيضا وكقوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر، هذا بيان علما لمقدار الزكاة، لما أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة، خب كم هو مقدار الزكاة، يعني أي النصاب هو الذي يمكن أنه تبلغ فيه نصاب، وكم هو النصاب، فبين النبي صلى الله عليه وآله ذلك بهذا القول، قال فإنه بيان لمقدار الزكاة المأمور بإيتائها. إذن هذا المبين من ناحية القول. وأما الفعل، قال والفعل من الرسول صلى الله عليه وآله كصلاته، فإنها بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، لما النبي صلى الله عليه وآله قال تجب الصلاة ثم قام وصلى، فإذن هذه الصلاة التي قام بها وهذا الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله هو بيان لكيفية الصلاة المأمور بها، بيان لكيفية الصلاة المأمور بها. وكذلك في الحج، ولله على الناس حج البيت وحج النبي صلى الله عليه وآله، فإذن هذا الحج الفعلي العملي من النبي صلى الله عليه وآله هو يكون بيانا تفصيليا لكيفية الحج. إن قلت إحنا الأفعال للنبي صلى الله عليه وآله أو للأئمة عليهم السلام أفعال كثيرة، متى يمكن أن نعرف أن هذا الفعل هو بيان أو ليس ببيان؟ واضح أنه ليست كل الأفعال هي بيان، بل بعضها بيان وبعضها ليست ببيان. المصنف يقول يمكنك أن تعرف ذلك من ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بالتجربة، مثلا يثبت لنا بالتجربة أنه كلما أمر بفعل يقوم هو مباشرة، جيد، هو يفعله أمامنا ويقصد من هذا الفعل هو بيان شنو؟ بيان هذا الذي أمرنا به. لو ثبت ذلك، لو ثبت بالتجربة أن هذا الآمر كلما أمرنا بفعل شيء هو يقوم أمامنا يفعل هذا الفعل، فإذا يثبت لنا إذن هذا الفعل الذي جاء بعد الخطاب هو بيان. هاي واحد. ثانيا، هو يصرح، هو لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو قال حجوا أو خذوا مناسككم، خذوا عني مناسككم، هو النبي صلى الله عليه وآله لما أمر بالحج وجعل الخطاب موجه للمسلمين فبين لهم أنه حجكم خذوه عني، فلما حج صار فعل النبي صلى الله عليه وآله هو بيان لكيفية الحج. وكذا قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن هذا بيان بالنص على أن هذا الفعل هو بيان لكيفية الصلاة أو بيان لكيفية الحج. إذن هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى أن يثبت لنا بالتجربة. النقطة الثانية أنه هو يصرح وينص على أنه هذا الفعل هو بيان لهذا القول. ثالثا أن يكون بالعقل، بالدليل العقلي يثبت لنا أن هذا الفعل هو بيان لهذا القول، وذلك مثلا كما إذا أمرنا بشيء مجمل ولم يبينه إلى وقت الحاجة ثم قام بالفعل بفعل يصلح أن يكون بيانا، فهنا العقل والعقلاء يقولون إذن بما أنه أمرنا بشيء مجمل وقال مثلا يعني مثلا أنه أمرنا بوجوب الصيام متى؟ في شعبان أمرنا في وجوب الصيام، لكن ما بين لنا أنه شنو الصيام وما هي الأشياء اللي لا بد أن نبتعد عنها في الصيام وكذا، ما بيناها إلى أن جاء شهر رمضان ثم صام النبي صلى الله عليه وآله، فوجدناه أنه انقطع عن الأكل، عن الشرب، عن الاقتراب إلى النساء، عن كذا هذه المفطرات. فإذن لابد أن يكون هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وآله هو بيان لكيفية الصوم. هذا ياهو اللي يقول العقل. خب لماذا يقول؟ لأنه لو كان لو لم يكن هذا الفعل لو لم يكن هذا الفعل بيان لتكليف الصوم لأنه لما جاز أن يخاطب الله تبارك وتعالى الإنسان بشيء مجمل إلى وقت الحاجة إليه، إذ أنه لمن يدخل عندك الصيام وقت الصيام يعني اللي هو شهر رمضان وأنت ما تعرف ما هي كيفية الصيام، جيد، فما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا هو قام بالفعل فإذا دليل على أن هذا هو البيان. قال والفعل من الرسول صلى الله عليه وآله كصلاته فإنها بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكحجه فإنه بيان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت إلى آخر الآية. طب إن قلت كيف يعلم أن هذا الفعل بيان؟ قال ويعلم كون الفعل بيانا أولا تارة بالضرورة من قصده، هو دائما يقصد إذا أمرنا بشيء يقوم بفعل بياني لهذا الشيء، وأخرى أي ثانيا بنصه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقام صلى وخذوا عني مناسككم وأيضا قام بالحاج، وثالثا وحينا بالدليل العقلي. خب كيف يعني بالدليل العقلي؟ يقول كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة إلى العمل به كما ذكرنا ذلك في مثال الصيام، ثم فعل فعلا يصلح بيانا له ولم يصدر عنه غيره، ما صدر عنه غير هذا الفعل، أو كما قال مثلا قبل خسوف الشمس قبل انخساف القمر مثلا قال يتجب عليكم صلاة الآيات على قبل الخسوف. خب لما جاء الخسوف قام وصلى ولم يذكر لنا كيفية صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف، فهذا دليل على أن هذا الفعل هو شنو؟ هو البيان. ثم فعل فعلا يصلح بيانا له ولم يصدر عنه غيره، فإنه يعلم أن ذلك الفعل هو البيان، وإلا لو لم يكن هذا الفعل هو بيان ولم يذكر لنا كلاما يبين لنا كيفية الصلاة أو كيفية الصوم، وإلا للزم تأخيره عن وقت الحاجة، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يقول المصنف إذا عرفت هذا فاعلم. الآن المصنف راح يدخل في تحقيق البيان في مسألة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم جوازه، هذا الذي وعدناكم فيه سابقا جاء الآن. المصنف يقول في هذا المقام في مسألة تأخير البيان عندنا قسمان، قسم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بمعنى أنه قال في شعبان يجب عليكم الصوم وما بين النهاية الصوم، ودخل علينا شهر رمضان اليوم واحد شهر رمضان وما بيننا كيفية الصيام، وقال يجب عليكم الصيام، يقول هذا قبيح، وهذا اتفق عليه الجميع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالاتفاق، هذا هو القسم الأول، إذن متفق عليه على عدم الجواز. ومرة لا تأخير البيان عن وقت الخطاب بالوجوب، بمعنى أنه في شعبان في أول شعبان قال يجب عليكم الصوم وما بين مباشرة كيفية الصيام، لكن في آخر شعبان يعني قبل لا يأتي شهر رمضان آخر شعبان قال الصوم الذي أمرتكم به كيفيته كذا وكذا، فهنا تأخر عندنا البيان عن من؟ عن وقت الخطاب، يعني مو بعد الخطاب مباشرة بيّن لنا كيفية الصيام، لأنه مرة يقول يجب عليكم الصيام مباشرة يقول والصيام كذا وكذا وكذا، ومرة لا يقول يجب عليكم الصيام مثلا كما قال في أول شعبان، في آخر شعبان بيّن لنا ما هو الصيام وما هي كيفيته. وقع النزاع عند العلماء في هذا المطلب، تأخير البيان عن وقت الخطاب، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا بالاتفاق أنه لا يجوز. ذكر في المقام ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالجواز مطلقا، قالوا بالجواز مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان المأمور به هو عام فيحتاج إلى مخصص ومبين، أو مطلق ويحتاج إلى مقيد، أو ناسخ الذي بينه فيحتاج إلى وقت الخطاب، ما بعد وقت الخطاب يعني إلى منسوخ، أو ذكر مجمل ويحتاج إلى مبين، مطلقا مطلقا يجوز، يجوز تأخير بيان هذه الأربعة عمن؟ عن وقت الخطاب، يعني ما قبل وقت الحاجة يجوز أن يأخرها. هذا هو القول الثاني الأول. القول الثاني قالوا ما يجوز مطلقا، لابد أنه بعد أن يذكر العام، وإذا كان إلى خاص هذا العام لابد أن يبين مباشرة، وبعد أن يذكر المطلق وكان له مقيد في ذهنه لابد أن يذكر المقيد، وبعد أن يذكر المجمل إذا كان له مبين لابد أن يذكره أو الناسخ والمنسوخ وهكذا. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى، قال بالتفصيل، قال بالتفصيل، يقول إذا كان مجمل يعني الشيء الذي ثبت وجوبه هو مجملا أو ناسخا فيجوز تأخير البيان إلى عن وقت الخطاب، ما به مشكلة. أما إذا كان عاما، أما إذا كان عاما فالعام اثنين، مرة مو واضح ظهوره في الشمول والعموم، بمعنى أنه كما يحتمل الشمول يحتمل العموم، ومرة لا بحسب الدلالة العرفية أن الظاهر من هذا العام هو العموم والشمول مطلقا ولا يحتمل الخصوص، فإذا كان من الأول بمعنى أنه عام وظاهر لكن يحتمل أن يكون المراد منه هو الخصوص، جيد، فهذا يلحق في الأول أنه أيضا يجوز تأخير بيانه. وأما إذا كان العام المراد منه الشمول بحسب الدلالة العرفية، بحسب الدلالة العرفية أنه المراد من عنده الشمول والاستغراق، فهنا ومع ذلك هو يريد يخصصه ولم يخصصه وقت الأمر بهذا العام، فما يجوز أن يأخر عن وقت الخطاب. إذن هذا هو التفصيل وهو القول الثالث. يبقى عندنا قول رابع ونرى أنه هل يختلف عن القول الثالث أو لا. هذا القول الرابع حكاه العلامة الحلي رحمه الله وارتضاه، ثم بعد ذلك نرى الكلام فيه. قال إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف، إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الذي ذكرناه، ثم راح يعقب على مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنه لا خلاف بين أهل العدل يعني الإمامية والمعتزلة في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طبعا دليلهم واضح، لأنه هذا راح يصير تكليف بما لا يطاق، يعني أنه أنا أقول لك يجب عليك الصوم ويأتي وقت الصوم اللي هو يوم الأول والثاني وكذا وما يبين لي وجوب الصوم، بعد ذلك يعاقبني على أنه ليش ما صمت إذا أكلت مثلا، فأنت ما بينت لي، فواضح هذا قبيح. وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني ما قبل وقت الحاجة يبين لي أكيد هذا يجوز لو ما يجوز، قال فهنا أقوال أربعة. أولا فأجازه قوم مطلقا، عرفنا شنو معنى مطلقا، ومنعه آخرون مطلقا، هذا القول الثاني. القول الثالث وفصل المرتضى رضي الله عنه فقال الذي نذهب إليه، شنو التفصيل، وهو أنه إن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه طبعا وايضا المنسوخ على ما ياتينا يجوز تاخير بيانه، بيانه يعني بالخاص، الى وقت الحاجه، الى وقت يعني الى ما وقت الى ما قبل وقت الحاجه يبين لي. زين. والعموم، قال والعموم لو كان باقيا على اصل اللغه في ان الظاهر محتمل، يعني مع الظاهر محتمل يعني والخاص ايضا محتمل، يحتمل ان يراد من عند العموم ويحتمل ان يراد منه شنو الخصوص، لجاز ايضا تاخير بيانه، يعني يصير مثل المجمل والمنسوخ. قال لماذا؟ قال لانه راح يكون في حكم المجعل. واذا انتقل بعرف الشرع الى وجوب الاستغراق بظاهره، لا صار المراد منه شنو بحسب الدلاله العرفيه انه لما يطلق العام يراد منه شنو الاستغراق ولا يحتمل الخاص، قال فلا يجوز تاخير بيانه اذا كان عنده خاص، يعني اذا كان عنده بيان له. خب لعل واحد الان يسال يقول شيخنا ليش اذا كان مجمل او عام محتمل العموميه والاحتمال للخاص؟ السيد المرتضى قال بجواز تاخير البيان. خب وجه ذلك لانه لما يكون الخطاب مجمل بعد لا يكلف الانسان به، فيمكن ان لا يرتكب او لا ياتي بالفعل الى ان يبين له، لأنه تكليف الإنسان بالشيء المجمل مو واضح الدلالة، هذا واضح قبيح قلنا، فإذا يمكن للمكلف أنه شنو ما يمتثل للتكليف لأنه مجمل. ولكن إذا كان هذا المتقدم وهو العام مثلا واضح الدلالة على الشمول والاستغراق، جيد، بينما بينما الآمر يريد مو العام، يريد الخاص وأخر عن وقت الحاجة، هذا خو ما يجوز بعد. بمعنى مثلا لو كان الامر يريد وجوب اكرام العلماء العدول، العدول يريدهم، لكن هو ماذا قال؟ قال اكرم العلماء في البدايه، متى؟ يوم الجمعه. يوم الخميس قال اكرم العلماء، او يوم الاربعاء قال اكرم العلماء يوم الجمعه. وهو شريد ابان يريد العدول منهم فقط. خب جاءنا وقت الخميس، جيد، وراح يدخل علينا يوم الجمعة اللي هو وقت الامتثال، ومع ذلك ما بين لنا، هذا ما يجوز. ليش؟ يعني بمعنى أنه ما بين لنا أنه يريد العدول، فإذا أكرم بعد ذلك الإنسان الفساق هذا المفروض ما يعاقب لأنه قبيح. جيد. فهذه هي فلسفة قول السيد المرتضى رحمه الله. وصلنا إلى القول الرابع، وحكى العلامة في النهاية عن بعض العامة بعد نقله الأقوال التي ذكرناها وغيرها قولا آخر، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.